الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. قال: قواعد في صفات الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى: صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والرحمة والعزة والحكمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل. قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. ثم بيّن رحمه الله أن الصفات من حيث هي تنقسم إلى 3 أقسام. ركز على هذا التقسيم فإنه مفيد جدا. الصفات بغض النظر عن النظر إلى الموصوف، يعني بغض النظر عن الموصوف. الآن نحن نتكلم إجمالا عن صفات العالم، عن الصفات الموجودة في الوجود، عن الصفات الموجودة في الوجود. صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، صفات نقص من وجه وكمال من وجه. قال: القسم الأول: صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذه تثبت لله سبحانه وتعالى، كالعلم والقدرة والإرادة والقوة والسمع والبصر. القسم الثاني: صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، فهذه تنفع عن الله سبحانه وتعالى، كالصمم والعمى والبكم والعجز. القسم الثالث: صفات كمال من وجه ونقص من وجه، فهذه تثبت لله سبحانه وتعالى حال كمالها، وتنفع عنه في حال النقص، كما هو معلوم فيما يسمى بالصفات المقابلة، كالمكر والكيد والخداع والاستهزاء، فإنها في مقابلة من يعملها كمال انتهى بتصرف من القواعد المثلى. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع: إن الصفات 3 أنواع: صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا، وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين، يعني كمال من وجه ونقص من وجه. والرب تعالى منزه عن الأقسام 3، وهو موصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله، انتهى. وقال شيخ الإسلام: كما في المجموع، كأنه كما في المجموع، نعم. بالتصرف: إن الكمال ثابت لله عز وجل، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يمكن وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت لله سبحانه وتعالى، يستحقه بنفسه المقدسة، وثبوت ذلك مستلزم النفي نقيضه، وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك. لعلها تأتي معنا قاعدة الأولى، وتعلمون أن صفات الله عز وجل قد تثبت بالعقل، من حيث أن كل كمال يثبت للمخلوق فالله أولى به، كل كمال مطلق فالله أولى به. القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني أن الصفات أكثر من الأسماء، الصفات أكثر من الأسماء. فلو قدر أن الأسماء بلغت مبلغا عظيما، فكل اسم يتضمن صفة، ثم عندك الصفات الفعلية وأفعال الله لا منتهى لها، ثم عندك الصفات الخبرية: الوجه واليدين والقدمين والرجلين والساق والساعد والأصابع، على ما يليق بالله عز وجل. قال: لأن كل اسم متضمن للصفة، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله وأفعاله لا منتهى لها. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع: إنما يدخل في باب الأخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في أسمائه وصفاته كالشيء والموجود، وأيضا أسماء الأخبار ليست من الأسماء الحسنى، كالشيء والموجود والصانع والقائم. والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه، ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، انتهى. القاعدة الثالثة: الصفات الثبوتية والمنفية. الله عز وجل موصوف بالإثبات والنفي، موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات دال على الصفات الثبوتية اللازمة لله عز وجل، والنفي متضمن كمال الضد، متضمن كمال الضد، لا تأخذه السنة لكمال حياته وقيوميته ولا نومها كذا. قال: فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كالعلم والقدرة والإرادة والقوة، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة. والصفات السلبية أو المنفية ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز، فيجب نفيها مع عن الله سبحانه وتعالى مع إثبات ضدها. لابد من هذا في باب النفي، لابد من نفي السلب مع إثبات كمال الضد، مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاؤه كما لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء. مثال ذلك: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز يتضمن كمال علمه وقدرته، كما قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه الجهل بأسباب الإيجاد وقصور القدرة، وبهذا يعلم أن الصفة المنفية قد تتضمن أكثر من كمال. علمتم الآن الأصل أن الله عز وجل يوصف بالإثبات وقد يوصف بالنفي، فالنفي لابد أن يتضمن كمال الضد. القاعدة الرابعة: صفات الإثبات صفات مدح، يعني كلها صفات مدح، العلم والقدرة والإرادة والحياة والقوة والرحمة والحلم والمغفرة. قال العثيمين رحمه الله: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. قال: ظهر ولم يقل حصل، لأن صفات الله عز وجل أزلية أبدية، وإنما يظهر لنا كلما ظهر لنا شيء منها وعلمنا شيئا منها، يعني ظهر من كماله ما لم يكن ظاهر لنا من قبل. هذا الفرق بين ظهر وحصل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. وأما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأول بيان عموم كماله كما في قوله: ليس كمثله شيء، وأيضا: هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد. هذه كلها لبيان عموم كماله، أي أنه كامل من كل وجه، كامل في ذاته وكامل في صفاته وكامل في أفعاله. الثاني دفع ما ادعاه في حقه المبطلون كقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني دافع الله عز وجل عن نفسه من كلام المبطلين، من كلام الممثلين والمعطلين. الثالث دفع توهم النقص من كماله بما يتعلق بهذا الأمر المعني كما في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. زعم اليهود أن الله ارتاح في اليوم السابع لما عالج خلق السماوات والأرض، ارتاح في اليوم السابع، وهذا قول باطل منهم، فإن الله لا يعجزه شيئا يقول كن فيكون. لو أراد الله عز وجل من السماوات والأرض أن تكون بقوله كن فيكون لكانت، لكن ربط الله عز وجل الأمور بمسبباتها فخلقها في ستة أيام، وله الحكمة في ذلك. وما مسنا من لغوب، ما مسه من لغوب لكمال قوته وقدرته. القاعدة الخامسة: الصفات الذاتية والفعلية. قال العثيمين رحمه الله: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل الله عز وجل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين، أي أن الصفات الذاتية لا مدخل للمشيئة فيها، لا مدخل للمشيئة فيها. وأما الصفات الفعلية فهي التي تدخل تحت المشيئة، يفعلها متى شاء. تنبيه للمراد بالصفات الخبرية أنها متلقاة من الخبر الكتاب والسنة، لا، لأن عقولنا لا تدلنا عليها. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذات، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء كيف شاء، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يقع بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأيضا بقية الصفات كالمغفرة صفة ذات وصفة فعل، مغفرة الله لزيد فعل، وكون الله عز وجل غفور رحيم أزلا وأبدا ذات. الخلق صفة ذات وصفة فعل، نوعها صفة ذات، فإن الله خالق أزل وأبد، لكن خلق الله لزيد فعل لأنه تعلق بمشيئته. قال القاعدة السادسة محاذير الأثبات والنفي. قال العثيمين رحمه الله تعالى: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. ويلزم كذلك في التنزيه التخلي من محذورين عظيمين، التعطيل والتحريف. أظن هذا ما ذكرته هنا، لكن في حال تعاملك مع الصفات يلزمك أن تأتي بأمرين في الإثبات، أو أن تتخلى من أمرين في الإثبات وأن تتخلى من أمرين في النفي. فهمتم يا أخوة؟ أربع أمور يحتاج إليها السلفي حتى تسلم له سلفيته في هذا الباب. عند الإثبات يثبت الصفة ليست كالصفات، ولا يبحث ولا ينقب عن الكيفية. وعند النفي يحذر من التعطيل والتحريف، والعمدة في هذا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء تنزيه، وهو السميع البصير إثبات. ليس كمثله شيء تنفي التمثيل والتكييف، وهو السميع البصير تنفي التحريف والتعطيل. قال أحدهما التمثيل، وهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته لله مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الثاني التكييف، فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقرها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. انتهى. كقول بعض الرافضة المتقدمين: الله سبعة أشبار بشبر نفسه. هذا الآن تكييف ولا تمثيل يا أخوة؟ سبعة أشبار بشبر نفسه، أو طوله وعرضه سواء، هذا تكييف ولا تمثيل؟ تكييف، لأنه لم يقيد بمماثل. لكن لو قال: يد الله كيد زيد، أو يد الله كيد عمر، ووجهه كوجه زيد، هذا تمثيل، تمثيل وفي نفس الوقت تكييف. فكل تكييف تمثيل، وليس كل تمثيل تكييف. فالتكييف أعم، التكييف أعم، كل تكييف تمثيل وليس كل تمثيل تكييف. وقلنا بأن المحذورين الأخيرين ينبغي أن يتخلص من التحريف، أن يحرف الكلم عن مواضعه، وكذلك يتخلى من التعطيل، وهو تفريق الآيات والأسماء والصفات من معانيها الحقة. قال: وإن ألقى الشيطان هذا التكييف في عقلك فقل آمنت بالله، وانتهي كما دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيح وفي رواية: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا جاء في الحديث: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. الحديث مخرج في الصحيحة، وقد ساق طرقه وشواهده أبو الشيخ في كتابه العظمة. وإنما يكون الفكر في مخلوقات الله لأن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. الفكر في الله وفي صفاته من البدع المحدثة في الدين، لما يجر إليه من التخيلات والتوهمات والظنون والشكوك. هو سبحانه لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا يا أخوة؟ عرفنا أن الشرع نهى عن التفكر في الله، في ذات الله، لكن ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أن عقل الإنسان محدود، عقل الإنسان محدود، ويدلك على كمال بقدره، يدلك على كمال بقدره. حتى وإن قلت أنا أثبت لله الكمال الذي دل عليه عقلي، أصلا عقلك محدود، لا يمكن أن يتصور كمال الرب كما هو. فإن الله عز وجل كماله عظيم، كماله عظيم. فلو وصف أحدهم شخصا من الأشخاص الذين هم أمامه أو وصف له، ربما ما تصوره كما في الوصف، فكيف يذهب إلى وصف الله عز وجل والتفكر فيه والتخيل له؟ هذا كله من سبل الشيطان. ولكن ينبغي أن نؤمن بأن الله عز وجل هو الكبير العظيم الواسع المتعال، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. وقد ذكر اللالكائي رحمه الله أن بعضهم كان يفكر في الرب، فنهاه بعض العلماء عن ذلك، فقال أنا سأستمر على ما أنا عليه، نعم نحن قلنا هذا التكييف عام، بمعنى أنه يقيد بمماثل أو بغير مماثل، التكييف أعم، بينما التمثيل أخص. الشاهد أن ذلك الشاب أبى أن يترك التفكر في ذات الله عز وجل، وهذا خطر عظيم قد يؤدي إلى الزندقة، قد يؤدي إلى الزندقة والعياذ بالله. كان هناك طالب في دماج، وكان سبحان الله من أصحاب الذكاء ومن أصحاب الحفظ والسمت الحسن، إلا أن الله ابتلاه بالفكرة، حتى أنه كان يأتيني ويشكو ولا يصرح، فعلمت أنها الشكوى التي شكاها الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما إن يتعاظم أن يحدث به، وفي رواية يحب أن يكون فحمه ولا يحدث به. قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وفي رواية ذاك صريح الإيمان أو ذاك محض الإيمان. فكون الإنسان قد يأتيه خواطر ويرى أنه لا يجوز التكلم بها، هذا يدل على إيمان. أما أن يستطرد فإنه يصل إلى الشكوك وإلى الأوهام وإلى تسلط الشيطان. ولذلك جاء في الحديث لا يزال الشيطان يأتي أحدكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ولينتهي مباشرة، وفي رواية فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى غير ذلك مما جاء في الرواية. فالشاهد أن هذا الشاب الذي كان في دماج، ما أدري الآن ما حاله، لكن مسكين اشتد به الأمر، اشتد به الأمر حتى أظن وصل إلى حالة حالة سيئة، لا يستطيع أن يتكلم ولا استطاع أن يتخلص. فيقع الإنسان ربما في الشك والريب والزندقة وهو لا يشعر بتسلط الشيطان عليه. ونعود إلى ما قصه اللالكائي، وأن هذا الشاب استمر في قوله في التفكر في ذات الله عز وجل، فقال له هذا العالم دعنا من التفكر في ذات الله ولنتفكر في مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو جبريل عليه السلام. أخبر الله عز وجل أن له 600 جناح. أنا سأعفيك من 597 جناح، وتفكر في هذه 3 أجنحة كيف ركبت وكيف هي. فعند ذلك علم هذا الشاب أن لا قدرة له على ذلك، فإذا كان قد عجز عن التفكر في مخلوق مربوب فكيف يتفكر في ذات الله العلية؟ الشاهد أن هذا الباب باب خطير، باب خطير. وانظر إلى الزلقة التي وقع فيها الصوفية، أنهم جعلوا يتفكرون في المردان ويتغنون بالله عز وجل باسم سلمى وسعدى وليلى وغير ذلك. فإذا سمعت الصوفية سلمى وسعدى وليلى فهم يقصدون الله عز وجل ويتصورونه في المردان عليهم لعائن الله تترى. الله عز وجل ليس كمثله شيء السميع البصير. فيجب أن نصون أنفسنا عن التفكر في الذات، وإنما نتعلم الأسماء والصفات وما دلت عليه من المعاني ونؤمن بها، ونؤمن أن الله ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله، في جميع شأنه سبحانه وتعالى. فهو الكامل من كل وجه، الكامل من كل وجه. نضرب مثلا المثل الأعلى، لو هناك رجل يسمع لثلاثة أشخاص، هل يستطيع أن يستوعبهم؟ هل يستطيع؟ ما يستطيع. واحد من هنا، واحد من هنا، واحد من هنا، كل يسمع له قرآن، ما يستطيع. وإن استطاع فبتكلف، والله عز وجل سبحانه الذي وسع سمعه الأصوات يناديه هذا ويدعوه هذا ويرجوه هذا ويسأله هذا ويستعيد هذا ويقضي حاجة هذا، ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. ينادي هذا بلغة العرب وذاك بلغة العجم على اختلاف أنواعها، والله عز وجل يعلم ما عليه العباد ويسمع ما عليه العباد ويبصر ما عليه العباد، ليس كمثله شيء السميع البصير. يعلم ما في قلوب جميع العباد، ما في قلوب جميع العباد، لا يخرج عنه شيء من ذلك سبحانه وتعالى. يعلم ما إليه مصير جميع العباد، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فكيف إذن تذهب وتتصور وتمثل؟ وقد تكلم ابن قدام المقدسي في مقدمة اللمعة، لا تمثله العقول بالتصوير، وأيضا ذكر غير ذلك. قال أبو الشيخ في العظمة، قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فإذا تفكر العبد في ذلك استنارت له آيات الربوبية وسطعت له أنوار اليقين واضمحلت عنه غمرات الشك وظلمة الريب، وذلك إذا نظر إلى نفسه وجدها مكونة مكنونة مجموعة مؤلفة مجزأة منضدة مصورة متركبة بعضها في بعض، فيعلم أنه لا يوجد مدبر إلا بمدبر، ولا مكون إلا بمكون، وتجد تدبير المدبر فيه شاهدا دالا عليه، كما تنظر إلى حيطان البناء وتقديرها، وإلى السقف المسقف فوقه بجذوعه وعوارضه وتطين ظهره ونصب بابه وإحكام غلقه ومفتاحه للحاجة إليه، وكل ذلك يدل على بانيه ويشهد له. انتهى. الشاهد أننا انتهينا من هذه القواعد، وخلصنا أن الإنسان يكون حذرا من الوسوسة والشك في هذا الباب لما يجر إليه من الشر والفساد العريض على الأديان وعلى العقائد، والله المستعان.